السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من تفسير الكتاب العزيز من سورة الكهف، بدءا من الآية رقم 39. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماءه غورا فلن تستطيع له طلبا، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا.
قوله سبحانه: لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا قول الصاحب المؤمن. الآية: واضرب لهم مثل الرجلين. وهذه الآية الكريمة جاءت بعد أن بيّن سبب نزول قوله سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني احبس نفسك، لا تخرج عن هؤلاء، كن معهم، ودعك من قول هؤلاء الذين قالوا لك، اصرف عنك هؤلاء الضعاف الفقراء. والله عز وجل أراد أن يضرب مثلا، ضرب المثل قياس يبين حالة المؤمن الضعيف الفقير وحالة الكافر المستبد ذا المال العظيم. بيّن الله عز وجل عاقبة هذا وعاقبة هذا لأجل أن يتعظ القارئ أن الحياة الدنيا طيبها ونعيمها لمن استقام للمؤمنين، وأن الكافر المتمتع متعته في زوال ومصيره إلى النار. فذكر الله هذا المثل ليبين أن هؤلاء الذين الضعاف الذين استخف بهم المشركون هم أطيب حياة وأعلى مقاما يوم القيامة. والله عز وجل لما ضرب المثل فذكر حال الكافر له جنتان عظيمتان فيهما من النعم الشيء الكثير، فأخذ هذا يحاور هذا المؤمن، يعني يجادله في الكلام ويبادله ما عنده من مال لأجل أن يقهره ويبين أنه أصح منه وأنفع منه. فقال: ما أظن أن بعدما دخل الجنتين، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي، ولم يقل ولئن رجعت، لأن الرد فيه رجوع بإكراه لا عن اختيار. أما الآية التي في صورة فصلت ولئن رجعت هناك باختياره، فيقول سبحانه عن هذا قال: وإن أعدت كما تزعم يوم القيامة فإن الله عز وجل يعطيني خيرا مما أنا فيه. فجمع بين سوءتين، فعل باطل وتمن على الله عز وجل. وهذا شأن كثير من ذوي النعم الذين أنكروا بقلوبهم الآخرة أو أنكروها بأفعالهم، لأن الرجل إذا تمادى في الغيب في الغي وهو مسلم عصيان وسخرية وعتو وكبر، ويظن أن هذا المال لا يزول، وإن كان آمن بالآخرة فإيمان فيه غبش على غير استقامة. الله حذر من هذا ويقول: أيها المنعم، هلا إذا دخلت الجنتين ورأيت ما فيها من النعم قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، يعني لولا قلت حين دخولك الجنة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله يعني الأمر هو الذي شاءه الله، ليس من عندي ولا اختياري ولا مشيئتي، ففيه التبرؤ من الحول والقوة، يعني إظهار الضعف وإسناده إلى الله عز وجل. ترى كلمة عظيمة هذه، ما شاء الله، تقال حين ترى الشيء الجميل والذي يسرك أو ترتاح إليه، مع التبرك تقول تبارك الله ما شاء الله. لو قلتها فإنها تدفع العين، العين حق يا عبد الله، أكثر ما يذهب الناس إلى المقابر ويلجئهم إلى المستشفيات هذا العين، أكثر موت المسلمين من العين، لا تستهينوا بها. حصن نفسك، تحصينها بالاستقامة وذكر المعوذات، أي يا ربي ألتجئ إليك فإني ضعيف من شر حاسد إذا حسد، لأن العائن في الغالب يكون حاسد. فيقول: لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. عرفت معنى ما شاء الله؟ يعني الأمر هو الذي شاءه، لو أراد أن يشأ غير ذلك لأذهب منه ذلك. وإذا دعيت إلى مكان فدخلت البيت قلها وأسمع مضيفك لأجل ألا يتشاءم. قد يحدث بعد خروجك أمر لم يكن لك فيه سبب، فيظن أن هذا الحادث من دخولك ونظرك، فأنت أسمعه قل ما شاء الله تبارك الله، حتى لو مسه بشيء من الأمور المكروهة يصرف ظنه السيء عنك. فيقول هذا المؤمن لصاحبه: لولا قلت، لولا حرف تحضيض، إن كان الكلام عن أمر مضى وهو بيان أنك يا عبد الله تندم على ما فعلت وفي المستقبل احتاط، وأما إذا كان عن أمر لم يأتي بعد فتقول لولا ذهبت إلى كذا، فهو ترغيب وترشيد وطلب منك أن تتبع هذا النص. لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وجاء في الحديث لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا أصل الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء لقي إبراهيم عليه السلام، أي روحه عليه السلام، فأخبره قال: أخبر أمتك أن الجنة طيبة القيعان وغراسها لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه كلمة جليلة، إحدى الباقيات الصالحات يكثر المرء منها. لا حول ولا قوة إلا بالله ليست كلمة استرجاع يا عبد الله. إيش معنى استرجاع؟ يوم يرى الإنسان آفة حلت به، موت أو حريق أو كارثة، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تقال هذا ما تقال هذه الكلمة في هذا الموطن، لا، إنما يقال إنا لله وإنا إليه راجعون. إيش معنى إنا لله؟ يعني نحن ملك لله وعبيد له، يتصرف فينا ما يشاء، والمرجع إليه، وهو فمآلنا له، يحكم فينا بما شاء بحكمة. فأنت حين تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حيلة ولا حول ولا تصرف إلا بمراده وإذنه سبحانه، هو الذي يعينني ويوفقني، هذا فيه تبرؤ من الحول والقوة وإسنادها إلى الله عز وجل. وكذا لا قوة إلا بالله. إذن ما معنى قول هذا المؤمن لصاحب الجنتين: لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ أي أن هاتين الجنتين هي التي شاءها الله، ولو شاء خلافه لحدث، فإنه لا قوة لي ولا حيلة، الله عز وجل هو الذي أوجدها، بخلاف ما هذا الرجل قال هذا أنا أنفقت عليها وعملت فيها. وهذا بيان للأمة أن تعمل بهذا الإرشاد، كتاب الله عز وجل فيه بركة وفيه هدى للمؤمنين، ليس لكل أحد، هدى بمعنى أن الله يبين لك الصواب والخطأ، والصح والصحيح من الأمر والباطل منه، والمرء في الدنيا يحتاج إلى هذا، وإلا كيف يفكر ويستشير ويطلب الحق ويطلب المصلحة؟ فهذا لا تتم ولا تكون إلا لمن لجأ إلى الله عز وجل وطلب هداه. ويقول سبحانه عن لسان هذا المؤمن: لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثم قال: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي، عسى جواب الشرط، لأن إن شرطية، يعني إن رأيتني أنا أفقر منك ومالي قليل فإني أرجو من الله. فين كلمة أرجو؟ من أين جئنا بها؟ كلمة عسى للرجاء، لعل وعسى تأتي للرجاء، لعل فلان ينزل، وعسى أن السماء تمطر، يعني أرجو وآمل. فلما قال عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، أي أني آمل من الله عز وجل أن الله يعطيني بدل جنتيك ما هو أفضل منهما في الدنيا وفي الآخرة. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. يرسل، ترى هو دعاء، والدعاء بإتلاف مال الكافر صحيح، لا تعترض يا عبد الله إذا علمت أن هذا الكافر يستعين بها على باطل، ينشر فيها الفساد ويحارب المسلمين، اسأل الله أن يدمر عليهم أموالهم. ولذا قال موسى عليه السلام: ربنا اطمس على أموالهم، فدعا بطمس الأموال وإذهابها. أما الكافر المعتاد فلا ينبغي، ليس لك ذلك. وكان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لما كانوا يعطون الذمة والعهد للمستضعفين ويتركوهم بديانتهم، يأخذ منهم الخراج، فيقول حين تدعو للكافر بطول العمر، لأن ما تدعوه بأن له الجنة وأن الله يغفر له، لا، ما ينبغي، لكن ادعه بطول العمر البقاء وكثرة أمواله، ترى هذا لا يناقض ما جاء في الآية حين قال: فعسى ربي إلى أن قال ويرسل عليها حسبان، الحسبان يعني العذاب، أي أن يرسل عليها مرام جمع مرمى، أي أنه يرسل عليه صواعق أو غيرها، وجنود الله لا تحصى. وهنا الدعاء لما دعا قال ادعو له بطول العمر وكثرة المال، لأن أهل الذمة في البلاد الإسلامية ما يتصرفون خارج العهد الذي ضرب عليهم، لا ينشرون الفساد ولا يستعينون بها على أذى المسلمين، فإن دعوت له بطول العمر وكثرة المال فإن الخراج يعود للمسلمين، لأنه لا بد عليه جزية حسب المال الذي عنده، هذه الجزية هي التي حقنت دماءهم، كما أن نفرض على كما أن نطلب من المسلم إخراج زكاته ونطلب من هذا إخراج خراجه، وهي خراج أهل الذمة. قلت هذا الكلام لأنك لو قرأت في الفقه بأن أهل العلم قالوا ادعوا له بطول العمر وكثرة المال لا تظن أن هذا يعارض الآية، هم لهم مقصد والآية لها اتجاه آخر. يقول سبحانه عن هذا الذي طلب من الله ورجى منه أن يؤتيه بجنتين خيرا من هاتين الجنتين التي لك، ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، صعيد يعني أرض مستوية، واستواؤها بمعنى ما فيها جبل ولا أكمى ولا شجر، ثم يصبح هذا الصعيد لا يصلح لنبات شجر، وكذلك لا يصلح المشي فيه لأنه ينزلق منه الإنسان، فدل على أن مراد المؤمن في قوله ويرسل عليها حسبانا ما هو حريق كما يذهب إليه بعض المفسرين، الله أعلم أنه يأتيه سيل جارف أو أمطار شديدة فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا، يعني هلاك الجنتين بأسباب، إما أن الله يرسل من عنده ما يهلكها فتصبح غير صالحة لزرع وغيره، أو أن هذا الماء يكون غائر غور أصله اسم أو مصدر والمراد منه اسم الفاعل، أن يكون غائر وصف للماء، والغائر الذي يغور في بطن الماء في بطن الأرض، لو أردت أن تلحق الماء أو تصل إليه لصعب عليك من بعد مسافته ولن تستطيع له طلبا. ثم يقول سبحانه وأحيط بثمره، هذا قول الله عز وجل بعدما انتهت المحاورة، أحيط وأحاط يأتي في كتاب الله عز وجل بمعنى الهلاك أو بمعنى المكروه والعذاب، أصلها من إحاطة العدو بالمرء أو الإنسان أو الجماعة، لأن إذا جاء العدو وأحاط بفئة أو جماعة لا يجدون منفذا للهرب وكان هلاكهم حتما، فالله عز وجل يقول أحيط بثمره، كما قال يعقوب عليه السلام لن أرسله معكم، لما طلبوا منه أن يبعث معهم أخاهم الآخر قال لا أنا جربت لن أرسله معكم، لما لحوا عليه إلا أن تأتوني بموثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، أعطوني أيمان غليظة وعاهد الله أنكم تعيدوه إلي إلا في حالة، وهذا من علم يعقوب عليه السلام، ما أراد أن يجزم ويعلم أن الإنسان تأتيهم إلا أن يحاط بكم إلا إذا وقعتم في مكروه عجزتم عن الخلاص منه لكم عذر حينئذ. وأحيط بثمره أي بمعنى جاء الهلاك فأحاطت بهاتين الجنتين فأبادتها وأحيط بثمره فأصبح يقلب الثمر لما جاءت الإحاطة بها. ما في هذه الآية ليس معناها تدريجيا، إنما معناها أن الله استأصلها إما ليل أو نهار، وأكثر عذاب الله بأسه يأتي في الليل. ولذلك هؤلاء المعذبين إذا أراد الله تطهيرهم، ما هو الانتقام، لأن الله لا ينفعه طاعة طائع ولا عصيان عاص، إنما أراد بهذه الآلام التي تقع إرجاعهم إلى الله وتصفيتهم. تجد هؤلاء الذين في أمورهم حائرين وآلامهم متواصلة، أكثر ما يأتيهم الأنين والتفجع هو في الليل. انظر المرء في النهار قليل ما يئن، يصبر ويمشي، وإذا جاء الليل نزلت عليه الآلام، فأكثر ما يأتي عذاب الله في الليل. فهنا يقول أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. يقلب كفيه كناية عن الندم، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. عض الأنامل وقرع الأسنان والعبث في التراب وتقليب الكفين، لأن اختلفوا يقلب كفيه هي بمعنى كذا ويقعد يحرك الدينة، أو بمعنى أنه يعمل هذه الحركة. يقلب كفيه على، كلمة على تأتي للمكروه، لأنك لو قلت فلان مسرورا يضحك لما أنفق، ما قال على ما أنفق، اللام يأتي للأمر الذي يسر به المرء لما أنفق، لكن إذا أردت المكروه تأتي بعلى، لأنها تسيطر وتهيمن وتؤذي. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، ما قال جعل لكم، لما؟ لأن خلق الليل دائم مستمر يعذب به الإنسان، لا يرى ضوء يعمل فيه وجسمه خامل، كذلك النهار لو يمكن لين يستريح في الإنسان. الشاهد جئنا بقوله سبحانه جعل لكم، ولم يقل جعل لكم، جعل عليكم، ولم يقل سبحانه جعل لكم. هنا في هذه الآية وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه، تقليب الكفين أصلها هيئة نفسية، أي أمور تضطرب في القلب. هذا الاضطراب حين حرك ما داخل النفس ظهرت علاماتها وظهرت نتائجها في الحركات، إما ترى عينيه منكسرة دائما تتردد انقباض وانفتاح، أو تراه مطأطئ الرأس، أو تراه يضحك، حسب الحالة النفسية التي في النفس. فعبر الله عن هذه بأنه يقلب كفيه، كما ذكر عن أهل الكفر حين يضمرون للمسلمين عداوة ويعجزون عن الانتقام، لا بد من هذه، لأن الذي يستطيع الانتقام ما يعض يده من الأنامل، إنما عض. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا تتخذ مستشار ولا أمين ولا صاحب عهدى ولا غيره من الخدم إذا لم يكن على دينك، فإنهم يكنون لكم العداوة. وإذا خلوا بعد عنكم عضوا عليكم الأنامل، كناية عن شدة الغيظ وإرادة الانتقام والعجز عن ذلك، كما قال سبحانه: تدور أعينهم، يعني هؤلاء الذين إذا رأوا الموت أو رأوا أسبابه من شدة الفزع العين تتحرك، هذا يشاهده الإنسان، فيقول سبحانه عن هؤلاء أنهم من الندم والحسرة على ما لحقه من الإنفاق على هاتين الجنتين أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. العروش في المزارع والجنان تأتي في الفواكه التي تعلق على عريش، عريش يعني أخشاب ينصبونها، لأن العنب في أغلب الأحوال إلا في بعض البلدان ما يتركونها تنساب على التربة، قد يكون في بعض الأماكن لكن سيما الأماكن الحارة فإنها تعلق على عريش فيمتد الغصن محمل بعناقيده، فيقول الله عز وجل: تهوي هذه العروش ثم تسقط الأعمدة عليها، خاوية يعني ساقط، مو خاوية يعني مجوفة، يأتي الخواء بمعنى البطن، هو يعني فلان بات خاويا وبات طاويا يعني معدته كانت فارغة، لكن الخواء هنا بمعنى السقوط. الآية التي في سورة نون وسورة الحاقة قال: كأنهم أعجاز نخل خاوية، جاءت الريح على قوم عاد فحملتهم ثم ارتطموا على الأرض، سقطوا عليها، فالرؤوس قلعت والأجساد كانوا طوالا، إذا رأيتهم ظننت أنهم أعجاز نخل ملقاة على الأرض. ما هو خاوي يعني فارغة، ما الذي يدل عليه؟ يدل عليه قوله سبحانه في سورة الذاريات: كأنهم أعجاز نخل منقعر. إيش معنى منقعر؟ يعني خلع من قعرها من أصولها، والآيتان واحد والمعنى واحد. قال يقول سبحانه: فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني. اقرأ الآية.
ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا.
لما قال يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، هذا الكافر إن كان القول يوم القيامة لن ينفعه، وإن كان القول في الدنيا لم يقلها تحسرا على الإيمان، إنما قالها تحسرا على المال الذي ضاع عنه، ويقول: لو كنت مؤمن مثل هذا لبقي المال مني. ولذا من قال أن الإيمان لا ينفع، لا ينفع في الدنيا، لكن لم يقلها رغبة في الإيمان، إنما قالها تأسفا على هذا المال الذاهب، ويقول: سببه أني لم آخذ بنصيحة هذا فآمن، يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. هو في الأولى قال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. النفر جمع نفير، والنفير الجماعة الذين يستنفرون حين المهمات، إذا طلب منهم النجدة أو الإغاثة أو المساعدة نفروا. فالنفر أخذ من هذا المعنى، واحد أنفار، فقال: أنا أكثر منك نفرا، أي عندي من العزة من والجماعة ما أستطيع به أن أغلب كل من أراد المعارضة. لما قالوا أعز نفرا، قال الله عز وجل حين كانت عقباه تلك الخاسرة قال: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. ينصرونه من إن جعلت من دون الله بمعنى أنها اعتراضية، ولم تكن له فئة ينصرونه وما كان منتصرا، فإن جعلت من دون الله اعتراضية أي أنه لم يكن له أحد في الدنيا. كلمة من دون الله أي أن الله لم يكن واردا في هذه. وإن جعلت ينصرونه من دون الله أي أن غير الله عز وجل لا يستطيعون نصرهم، فكلمة من دون الله أي من غير الله عز وجل. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. ينصرونه بمعنى يقدرون على نصرته، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ينفع بمعنى يمنع وينصر، لأن نفع في اللغة العربية ما تتعدى بمن، تقول نفعه تتعدى بنفسها، فالنفع يتعدى ولم يحتج إلى آلة كحروف الجر، إنما عديت في الحديث. ينفعونه من دون الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن معنى نفع بمعنى نصر ومنع، فقال: ولا ينفع ذا الجد أي صاحب الجاه والعز والمنع والمال، لا يمنعه مما تشاءه وتريده، هذا الجد وهذا الحظ لن يستطيع أن يحول بين الله وبين مراده. اقرأ ما بعده:
ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا.
هنالك الولاية،
هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا.
هنا إشارة للقريب، هنالك إشارة للبعيد. الأصل في الإشارة أنها تنصرف وتذهب إلى المحسوس، رؤيا بالعين أو إحساس بأحد الحواس الخمسة، وتأتي أحياناً للمعاني ليست للمحسونات للمحسوسات. فلما قال هنالك أي في ذاك الموقف، كما قال زكريا عليه السلام لما رأى العنب عند مريم في غير أوقاته وسألها: من وين هذا؟ قالت: هو من عند الله، كل شيء من عند الله. فأرادت مريم عليها السلام أن هذا الذي حصل ما هو بجدي ولا نشاطي ولا قدرتي، إنما الله عز وجل الذي أوجده. لما رأى هذه الحالة العجيبة ماذا قال؟ ربي هب لي. هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي. لما رأى الحالة، لأن غالبا من رأى أحوالا تأتي هذه الأحوال تتوغل في النفس فتثير المكامن، ولذا الأشعار التي فيها حب وغزل تؤثر في سامعيها. والإنسان المولّه بشيء من هذه الدنيا إذا سمع نشيدا حسن أو سمع غناء إلا وفي الغالب تثير كوامنه، إما يحزن أو تثار الشهوة أو يحب الانتقام. ولذا ما ينبغي لرجل عنده نوع من الغيرة وفي داره نسوة أن يسمح بمغنين داخل منزله، وإذا رأى ما يكرهه من الجيران، لأن الناس بلغ منهم من الطغيان والبغي ما يكتفي أنه يسمع نفسه، حتى في الشوارع ما رأيتم تلك المركوبات حين يرفع السائق تلك الآلة حتى يزعج المارة والمشاة ومن يمر عليهم؟ هذا رجل يعني خلع من سائر الحياة الحياء. هنا لما ذكر سبحانه قال هنالك الولاية للحق، أي حين الأمور العجيبة التي سمعتموها من إهلاك الجنتين والنصر لهذا الفقير، وما حصل من أمور خارقة لا يفعلها البشر، علم من رآها أن الولاية لله الحق. الولاية والولاية قرأ بها القراء، وقراءتنا هنالك الولاية، الولاية بمعنى النصرة والنجدة والإسعاف والحماية، هي لله وحده، لله الحق. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، خير عاقبة أي مآل، ومآل الشيء بمعنى أنه يرى الخير ويرى الانبساط ويرى دفع جميع ما يكرهه. هنالك الولاية، ومن قرأها الولاية بمعنى السلطة والقدرة يوم القيامة، الملك يومئذ الحق للرحمن. وفي الدنيا الملك ليس له، الملك له، لكن جعل الله لابن آدم نوعا من تصرف وجبروت وملكوت، لكن الملك يوم القيامة ما أحد يملك شيء، لا كلمة ولا مال ولا جاه، الناس ينفر بعضها من عن بعض. ولذا حين تمجد الله عز وجل تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هو مالك يوم الدين ومالك الدنيا، لكن مالك يوم الدين ما في أحد يملك شيء، كلهم عراة، فيكسو الله من شاء من عباده. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا، يعني ثواب ما عملوه، وخير عقبى وخير عاقبة جزاء لما فعلوه في الدنيا من صالحات. نعم اقرأ واضرب لهم مثلا. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم، لما قلنا إنا لله وإنا إليه راجعون، تقال حين الكوارث والمصائب والأمور المحزنة، أما لا حول ولا قوة إلا بالله تقولها حين تصاب، حين يمر عليك نوع من شدة كتسلق أكمة أو صعود جدار أو حمل ثقيل، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، أي اللهم إني أستعينك على هذا الشيء.
يقول السائل: ما الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر، وذلك مخالفة اليهود، مع أنه كان يصوم يوم عاشوراء من أول الهجرة؟
أول الأمر ما ورد، أول الأمر عن الشأن، مو الأمر اللي جمعه أوامر، كان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة اليهود، ثم جاء الأمر بمخالفتهم، فكان يفرق رأس شعر رأسه صلى الله عليه وسلم، وعلم حينئذ أنهم يخصون عاشوراء بصيام يوم، فأراد مخالفتهم. السؤال هذا جزاه الله خيرا، لأن أكثر من واحد أراد أن يوهن حديث عاشوراء ويضاعفه. التضعيف أي أن هذا الحكم هو لجهله وعدم معرفته بالحديث ومصادره ودلائله، أراد إبطال المسلمين ونقض عزائمهم في صوم هذا اليوم. قال الذي يدل على ضعف هذا الحديث، عجز أن يقول عن بطلانه لأنه ما يستطيع، فقال عن ضعف هذا الحديث: كيف يأتي يقول صلى الله عليه وسلم لئن صمت إلى قابل؟ أين السنوات التي مضت الثالثة والرابعة والخامسة إلى السنة التي مات فيها صلى الله عليه وسلم. هذه من باب الحذلقة. تحذلق أي بيّن معنى أنه حاذق، الحذق عن المهارة. والناس تتلقف كلمة يشوفوها في كتاب أو يسمعها من إنسان ثم ينشرها على الجوال، فيتحمل إثم من ضله في هذه. لما قال صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصمن التاسع والعاشر مخالفة لسلوك اليهود، لا تناقض في ذلك، ولم يرد تناقض في كتاب الله ولا في حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول: هل يصح صيام يوم عاشوراء منفردا خاصة لمن ظروفه لا تسمح بصيام يوم قبله وبعد؟
صح، من صام يكفيه، هو المطلوب وفيه الأجر، لكن موافقة السنة أفضل يا عبد الله، موافقة السنة أفضل. نعم.
المسافر في يوم عاشوراء هل له أن يصومه أم الأولى الأخذ برخصة الإفطار؟
هذا السؤال أصله من باب الترجيح في المتعارضات. الأصوليون يقولون: إذا تعارض أمران فقدم أولاهما بالمصلحة واترك أشدهما بالمفسدة. إذا واحد في مفسدة والآخر في مصلحة، قدم المصلحة على المفسدة. فإذا كانت مصلحتين تعارضتا، قدم أكثرهما مصلحة للمرء أو للدين أو للجماعة، وكذلك مفسدتين. هنا مصلحتان: اتباع النهي، ليس من البر الصيام في السفر، وجاء الأمر بصيام يوم عاشوراء، فتعارض أمران في نظر هذا، فقال: أصوم في السفر اتباعا لنهيه صلى الله عليه وسلم، أو أصوم اتباعا لأمره صلى الله عليه وسلم، أو أترك الصوم. من فعلهما، سيما إذا كان السفر فيه مشقة وذهب بالسيارة مكان طويل ويوم شديد الحر، ويعلم أنه لو صامه أصبح كلا على رفاقه. إيش معنى كل؟ يعني عاجز ما يتصرف، يحب رفيقه يسقيه، ويحب الآخر يشده لأجل أن ينهض. لا، هذا الإفطار في حقه أولى. لما كان عذر لأجل تحقيق نهي الشارع فهو أفضل في حقه، والعلم عند الله. نعم.
يقول: من المعلوم أن الصلاة فرضت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وجاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام صلى بالأنبياء في بيت المقدس قبل عروجه للسماء.
حتى قبل عروجه للسماء كان يصلي ركعتين في مكة، ويصلي المسلمون معه في مكة، كان يصلي قبل الإسراء والمعراج. فرضت الصلاة ركعتين ثم زيدت. وأما جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة اليوم الذي جاء فيه من المعراج، فأصبحت الصلاة مفروضة، ولا كان يصلي قبل الإسراء. نعم، لكن ما كانت أوقات، ما كان كذا. نعم.
هل يتنافى حسن التوكل على الله بأن يطلب هذا الشخص من أهل الوجاهة توسط له لإنهاء موضوعه، علما أنه يسبق ذلك بدعاء الله التوفيق والعون؟
الوساطة إن كانت في تحقيق مصلحة ودفع مضرة، سيما إذا كانت المضرة مظلمة ليست على وجه حق، أو المصلحة لأجل أن يكف نفسه مما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل أن يسأل، ولا السؤال منهي عنه. فإذا سأل كذا قال: يا فلان، سيما إذا كان لغيره أو له ولذويه، قال: فلان لي مصلحة عند الحاكم وأعجز عن الدخول إليه، فلو كذا. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. ايش معناها؟ يعني فليكن شفيعا لمن عجز عن الوصول إلى الحق، فلك أجر في ذلك. فهذا أسئلة إذا كانت من هذا النوع، والوساطة ما فيها شيء. أما أن تتوسط لأجل مزيد من الدنيا ولأجل نوع من ترف هذا مكروه ولا ينبغي، مع ذلة السؤال وطورة صاحب الحاجة. ولذا ينبغي لك يا عبد الله لا تستدين لأحد على جاهك وشرفك، لا، إن عندك ما تنفقه انفقه، أما تقول أنا أستدين من الناس لأجلك أنت هذا ليس مشروع بل هو مكروه ولو أنه فعل خير. نعم.
ما معنى لا إكراه في الدين ومثلها فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟
أسباب النزول، من عرف سبب نزول الآية ذهب عنه إشكال كبير. من أخذ بظاهر الآية كما يأخذ بها الكتاب المحدثون يقولون دع الناس على أديانهم، ما إكراه في الدين، الكافر كافر والمسلم مسلم. لا، ليست الآية جاءت بهذا المعنى. هؤلاء الأنصار لهم أبناء قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكانوا مع اليهود، فذهب أبناؤهم مع اليهود فأخذوا بعض ديانتهم، فجاء الإسلام بأنك لا تكره أحدا على الإسلام، فمن أعطى الجزية تقبل منه ذلك، ومن لم يعطها هذا بعد فرض الجزية، لأنه بعد أن جاء قوله سبحانه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ارتفعت الجزية إلا للمعاهد والذمي. فيقول هؤلاء أن أحبوا دخلوا في الدين، وإن لم يحبوا فبقوا على يهوديتهم يعطوا الجزية وهم صاغرون. نعم.
يقول أين يكون مواطن التكبير في الطواف، وهل يكبر بعد انتهاء الشوط السابع؟
هذا سؤال يتردد كثير. كبر في الأولى وكبر في الأخيرة، ما ورد نهي. نعم.
امرأة تعمل بمستشفى مختلط تركت العمل، قال لها أبوها ماني راضي عنك، مات الأب، هل يلحقها إثم؟
من يقول هذا، أبوها ولا زوجها؟
أبوها قال لها لست راضي عنك،
لا
مات الأب الآن، هل يلحق إثم؟
يعني لما أمر الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفا وأمر بالإحسان إليهما إلا إذا أمراه بمعصية فلا يستجيب إليهما مع الإحسان والتلطف، فإن أكرهاه لا يقبل. لا، هي ليست عمل، هذا هو الواجب عليها، وما تركته لله فإن الله يعوضها خيرا من ذلك.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
وعلى آله وصحبه.